ذاق طعم الإيمان، محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، ألقيت في ليلة 27 من شهر ربيع الأول لعام 439 الهجرة في مدينة الدمام، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله الذي يسر لنا هذا اللقاء ونحن في ليلة الجمعة 27 عام 1439. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. في البداية ألفت النظر إلى أن من أراد أن يسجل فلا مانع، صوت بدون صورة. نعم، وأي واحد يشعر حتى حوله لا شيء نبهه. جزاكم الله خيرا. نتذاكر في هذا المقام حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شاء الله الجوالات هذه تكون على وضع طيران حتى لا أحد يتصل بحد أو صامت إذا أحب أن لا تذهب عليه مكالمة. نعم، روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا حديث عظيم. المسلم يفرح ويحرص على أن يجد طعم الإيمان، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبئك. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبدو أن هذا استشغال الله، تسمعون جيدا؟ لا سهل، أهم شيء أنكم تسمعون جيدا. نعم يا أخي، ضعيف صدى، استشغال الله ما الحاجة. أقول كل مسلم حريص على أن يجد حلاوة الإيمان، ويفرح أن يجد في قلبه حلاوة الإيمان. وهذا الحديث يدلك على أنه كلما كان الإيمان أكثر وجد الإنسان حلاوته. وما المراد بحلاوة الإيمان؟ من ذلك استلذاذ الطاعة، تجد راحة للأعمال الصالحة ولذة وطمأنينة، وتعمل العمل الصالح فتجد نفسك في آخره أكثر راحة من أول، لما حصل لك من الطمأنينة والراحة في أثناء العمل. فستكون في الركعة الرابعة أكثر راحة مما كنت عليه في الركعة الأولى، لما حصل من تلاوة للقرآن وذكر لله عز وجل وقيام وقعود وركوع وسجود. وهكذا عند إغلاقك للمصحف تجد نفسك أكثر راحة مما كنت عليه عند فتح المصحف. وهكذا تجد نفسك قبل المغرب أكثر راحة في صيامك مما كنت عليه في الصباح. وفي كل عمل على هذا، وتجد عند صدقتك راحة بعد إعطائها أكثر مما كنت عليه قبل ذلك. هذا هو المراد، أو هذا من المراد بحلاوة الإيمان. كذلك بارك الله فيكم، من حلاوة الإيمان أن تؤثر ما يحبه الله على ما تحب أنت، وهذه مدرسة متكاملة في حياتك. تقدم ما يحبه الله على ما تحب، وربما تنجح في واحدة وترسب في أخرى وأنت في المضمار السواق، وفي مجاهدة النفس ومجاهدة الأصدقاء والجلساء والعادات والتقاليد أحيانا تتحكم في الإنسان عادة تجعله يقدم ما عليه العادات والتقاليد أكثر مما يقدم أو أسرع مما يقدم حق الله عز وجل. أحيانا شهوة نفس، صفقة تجارية، معاملة مع أناس يرى أنه سيكسب مالا لكن فيه شيء من المخالفة، فربما قدم ما يحبه الله وترك تلك الصفقة ولو كان سيربح فيها ما يربح، ويصبر على مفارقتها إيثارا لما يحبه الله، وربما فشل في ذلك فقدم شهوة نفسه. وهكذا بارك الله فيكم، أنت في موطن صراع مع النفس، فإذا وجدت أنك في أغلب أمورك أو في كلها إن وفقك الله لذلك تقدم ما يحبه الله على ما تحب، ستجد حلاوة الإيمان وستجد طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. إذا أردت هذه النتيجة فحقق هذه الثلاثة. تعلم بارك الله فيك أنك إذا رأيت الثمن ثلاث والمثمن كبير جدا، تعلم أن هذه الثلاث ثلاث كبرى والعمل فيها جاد ويحتاج إلى مجهود بالغ، لأنها خلاصة دين الإسلام، ولأنها تستوعب حياتك بالكامل. ما يعني لو قال لك لا يعني دليل يأتيك تصلي ركعتين، القضية مدتها خمس دقائق، لكن بعض الأشياء تستوعب العمر كله، فلن تجد إذا حققت هذه الثلاث لن تجد أنه بقي من عمرك خمس دقائق، ستستوعبها كلها في هذه الخصال الثلاث. نعم، وستعيش معها وبها. واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان إذا فرطت في واحدة منها، أو تجد طعما خفيفا ينقص كلما نقص التنفيذ لهذه الخصال، ينقص الإيمان، تنقص حلاوة الإيمان وينقص طعم الإيمان، وربما ينقص كثيرا، فيعيش الإنسان في كبد، يعيش في مشقة، يعيش في ضنك، يعيش في ضيق بسبب ضعف الإيمان. لأن الإيمان يعطيك راحة، راحة تماما، تعيش في راحة على مدى حياتك. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة لن ينالها الإنسان إلا بالإيمان. لا يشترط في هذه الحياة الطيبة كثرة الأموال، لا يشترط لها ارتفاع منصب، لا يشترط الحياة الطيبة أن يكون رجلا أو أن تكون امرأة، لا يشترط في الحياة الطيبة أن يكون له مكانة اجتماعية في المجتمع، ولا يشترط أن يكون تاجرا، قد يكون فقيرا، لا يشترط أن يكون صحيح البدن، قد يكون مريضا. فالحياة الطيبة هي للذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجمع الله له الدنيا بقول الحياة الطيبة، وأعطاه الله الآخرة بقوله: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهي نتيجة تلك الدعوة التي ألهم أو أمر الله بها عباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأعطاهم الله هذه الدعوة، هي ثمرة الإيمان والعمل الصالح، إذا جازاهم الله عز وجل على إيمانهم وعملهم الصالح. نرجع إلى الحديث الذي نحن بصدده: ذاق طعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعم. من رضي بالله ربا، نحب أولا أن نفرق بين كلمة رب وإله. كثير من الناس لا يستحضر أن هناك فرق بين رب وإله، ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فإذا توحيد الربوبية غير توحيد الألوهية. فهنا يقول من رضي بالله ربا، نحن نقول على الرجل رب أسرة، نقول على المرأة ربة بيت، بمعنى أنهم يقومون بشؤون هذا البيت، الأب والأم يقومون بشؤون هذا البيت ويهتمون به. فالله عز وجل ربك بمعنى أنه القائم بشؤونك. نعم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ولهذا قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فسمى نفسه الحي القيوم، فهو قائم على جميع خلقه. نعم، قائم على جميع خلقه، أطعمهم وسقاهم، خلقهم، كفاهم، أواهم. نعم، سواء كانوا مسلمين أو كفار فهم خلقه. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ألا أراد إبراهيم أن يحرم الله عز وجل، أن يحرم الله عز وجل كفار مكة من الرزق؟ فأجابه الله قال ومن كفر؟ قال ابن كثير أي أخلق ولا أرزق؟ قال ومن كفر؟ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فهكذا بارك الله فيكم كفى الله عز وجل عباده، وهو الذي خلقهم وأطعمهم ورزقهم وعافى أبدانهم، وهو الذي أعطاهم ومنع من شاء أن يمنع من رزق أو عافية أو ولد أو غير ذلك. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالرضا عن الله ربا أن ترضى به مدبرا لحياتك، ترضى به مدبرا لحياتك. سمعتم الآية، بعض الناس يرزقه الله أولادا فيريد بنات، وبعضهم عند أعطاه الله بنات يريد أولادا. لا بأس، لكن دون تسخط على الله عز وجل، لا دون تسخط على الله. بعض الناس ربما تزوج امرأة أخرى من أجل أن يأتيه أولاد. ما العيب في المرأة؟ البذرة من عندك، هذا من الله عز وجل. نعم، ذكروا أن رجلا كان متزوجا لامرأة فأنجبت له بنات، فتركها وذهب تزوج امرأة ابتلاه الله أنها أنجبت له أولادا، فهجر أم البنات. فالتقت به يوما فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، نحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. فتقول إن كان العيب موجودا فيك، نحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. فلهذا ارضى بما قسم الله لك. وماذا في البنات؟ هن أمهات المؤمنين، هن أمهات المؤمنين، أمهات الأنبياء وأمهات الخلفاء الراشدين، أمهات العلماء، أمهات الصالحين. أنت من أين جئت؟ مقطوع من شجرة؟ أنت من امرأة؟ نعم. فلهذا ليس راضيا عن الله أن تسخط لماذا رزق بنات لم يرزق بني. ما أدرك أين البركة؟ كم من الناس عنده أولاد وبعدها كبر ومرض، ما يقوم عليه إلا البنات. أحوجه الله إلى من كان محتقرا عند كثير من الناس. الأولاد كل واحد مع زوجته وأولاده، وبناته تغسله وتنظفه وتلبسه وتفعله كل شيء، تطعم وتسقيه، قام عليه بناته ونفعه الله ببناته. ما أدرك أين البركة؟ ما أدرك أين الخير؟ نعم. وهكذا ما أدراك لعل الله يجعل زوجها وأولادها يعني بعض الناس صهره مثل ابنه ويحن عليه ويشفق عليه مثل ابنه، أحفاده من أولادها يكون فيهم البركة والخير. المهم ارضى بما قسم الله لك كيفما كان، هذه قسمة الله. وهكذا بارك الله فيكم يرضى المسلم عن الله عز وجل فيما قسم الله له. إن شاء يجعلك معافى جعلك معافى، وإن شاء يجعلك سقيما، إن شاء يجعلك غنيا أو فقيرا، إن شاء يجعلك آمنا أو خائفا، إن شاء يجعلك قويا أو ضعيفا. ارضى عن الله، هذا الذي قسمه الله عز وجل. يا أخي بارك الله فيك، الدنيا ما هي إلا سنوات، سنوات فقط. إذا رضيت عن الله عز وجل أمامك من الراحة ملايين ومليارات السنين. ماذا تعني حياة سنوات تعيشها وأنت صابر على ما قسم الله عز وجل لك لتنتقل إلى راحة من ساعات موتك؟ ما أقول من بعد وقت موتك، لا، تجد الراحة من ساعة موتك يوم أن يأتيك ملائكة الرحمة وأنت تجد البشرى في كلامهم، وما ترى من مما أعد الله لك. نعم، وهكذا يجعل الله قبرك روضة من رياض الجنة، وهكذا تنتقل ربما تكون ممن يظلهم الله في ظله في أرض المحشر إن كان قد من الله عليك بواحدة منها، وهكذا ثم تنتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالموفق من وفقه الله عز وجل. بعض الناس ربما يقول لماذا فلان رزقه أكثر من رزقي، هذا ما هو بقوة ساعده ولا بذكائه ولا بشطارته. نعم، كم عليم كم جهول بات فيها مكثرا، وعليم نالها وعليم بات منها في علم. ربما يكون الإنسان على جهل على غباء على عدم ذكاء، وترى عنده من الأموال شيء كثير، وترى كم من ذكي ما عنده شيء ما نفعه ذكاؤه. هذا رزق من الله عز وجل، هذا شيء قسمه الله لك. لن تموت وبقي من رزقك لقمة، ولن تموت وقد أخذت من رزق غيرك لقمة. ما معك إلا ما قسمه الله لك، ما معك إلا ما كتبه الله عز وجل لك. وسيجد كل واحد من الأمثلة في حياته الشيء الكثير. بل رزقك اليومي ذاته محدود، وتعلمون كل منا عنده قصص وحكايات. أحيانا يكون الإنسان دكانه على طريق المارة خاصة في القرى، يكون قد نام، يأتي ناس مسافرون يدرقون عليه الباب، خرج بقي لك من رزق ذاك اليوم ما قد انتهى. يخرج ويفتح الدكان ويبيع عليهم، بعضهم يخرج بثياب النوم، ربما ما عليه إلا سروال وفنيلة، الله يسر السامعين، يخرج يبيع يأخذ بقية رزق ذلك اليوم. فهكذا بارك الله فيك، تعلم أن رزقك من عند الله عز وجل. إن كان الله كتب لك أن تكون كثير الرزق أخذته، أنت قليل الرزق أخذته، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لهذا الدنيا أحقر من أن تكتسب بمعصية الله. بعض الناس يعلم أن الرزق مقسوم، ربما يتعرض لرزق فيه لعنة، لعنة يذهب إلى رزق يكسبه باللعنة، إما بالربا وإما بغير ذلك من الأرزاق التي فيها لعنة الله عز وجل أو غضب الله عز وجل. نعم، لماذا؟ يعني ما ستأخذ رزقك إلا بالمجد، ما ستأخذ رزقك إلا بلعنة الله عز وجل. الله عز وجل يقول ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يستسهل الناس قضية اللعنة. نعم، يأخذ الرزق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ليس منا. الأمر خطير، أذهب تكسب رزقا من أجل يعني وما تصل إليه إلا بالغش، وتناله بأن تكون غشاشا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا. الله عز وجل ما هو عاجز عن رزقك من حيث أحل. المهم أن يكون عندك رضا بما قسمه الله لك، بما كتبه الله لك، بما أعده الله لك، يكون عندك رضا واستسلام لهذا الأمر. فإن وفقك الله لذلك فهنيئا لك. أحيانا تقدم على مكسب معين، تجارة معينة، جاء واحد وأخذ الزبائن عليك وراح، هذا الله صح فلان هو السبب، لكن هذا صرف لهذا الرزق من الله، لأن هذا الرزق ليس لك، هذا الرزق ليس لك. أحيانا في أشياء غريبة جدا ما تشعر، ما تتنبه لمثلها. نعم، ربما مثل مجلسنا هذا، هذا وضع قوارير ما هذا هنا هذا هنا، ربما تأخر جاء واحد وشربها وأعطاك واحدة بدلها، هذه ما هي رزقك الذي أخذها فلان وشربها، ما هي رزقك. رزقك القارورة الثانية. قد تنظر إلى أن الأمر ما يحتاج إلى، لا، حتى هذا تتنبه له، حتى هذا تتنبه له، هذه ليست رزقك، اقنع بها. نعم، فلو فكرت في هذا الأمر جيدا تعلم أنك ستأخذ رزقك الذي كتبه الله لك، فيأتيك اطمئنان، يأتيك اطمئنان، يأتيك رضا. حتى على مستوى تلاحظ الصلوات الخمس، صلاة حضرها جمع كثير، صلاة حضرها جمع قليل، هذه الصلاة هذا رزقها من الناس، هذه الصلاة هذا رزقها من الناس، الصلاة الثانية هذا رزقها من الناس، كل صلاة لها رزق من حضورها يكثر أو يقل. وفق الله أناسا لحضور هذه الصلاة وأخر آخرين أو شغلهم أو ذهب بهم إلى أماكن أخرى، حتى هذه أرزق، كل صلاة لها رزقها من عدد الحاضرين. وهكذا بارك الله فيكم تعيش كل المخلوقات على وجه الأرض بهذه المقادير، بهذه المقادير. فلهذا لا تحوج نفسك إلى معصية الله من أجل الرزق، أنت عليك السبب الشرعي الذي أذن الله عز وجل به. تعلمون هذا المبدأ إذا تثبت في القلوب أراح الناس من كثير من المشاكل، أراح القضاة، أراح الجهات الأمنية، أراح كل الطوائف. أنت ستأمن على دكانك من اللصوص، من الغشاشين، من المغالطين وكذا، القضايا التي في المحاكم، القضايا الشكاوى وكذا، ستريح كثيرا من الناس، كل واحد ينصف من نفسه ويرضى بما قسم الله عز وجل له، يرضى بما قسم الله عز وجل له. لو أنك احتكمت مع رجل على أرض أنت تشعر أنها لك، ورثتها بعد أبيك أو اكتسبتها أو غير ذلك، لكن جاءك معارض، القاضي قضى أنها ليست لك، حسب البراهين، حسب الإثباتات، أبوك غلط فيها، أنت اشتريتها بأسلوب غير واضح، كان فيها ملابسات، أنت في هذه الحال ماذا تقول؟ الحمد لله الذي خلصني منها، كنت سألقى الله بحقوق الناس على ظهري، كنت سألقى الله بهذه الأرض إن هنا إلى الأرض السابعة أحملها على كهلي، الحمد لله الذي خلصني منها. هذا هو دور الرجل العاقل، سواء كانت أرضا أو سيارة أو تجارة أو مال أو غير ذلك. نعم، لنفرض أن القاضي قضى بالخطأ حسب المثبت أمامه، المثبت أمامه بالشهود الذين زورهم هذا وتمم هذا، القاضي ليس ظالما لك، أثبت ما يعني حكم بما ثبت أمامه من البراهين الشرعية، فترضى بهذا الأمر أنه حكم الله والإثم على فلان، أما القاضي فلا ذنب عليه. فالشاهد بارك الله فيكم أن المؤمن عنده اطمئنان بما أعطاه الله عز وجل. نعم، هكذا بارك الله فيكم إذا حصلت لك مصيبة، يموت ابنك، تموت زوجتك، يحصل أمر كذا، يعني الذي لا يرضى عن الله ما الذي سيفعله؟ إنسان ماتت زوجته، ماتت أمه، مات أبوه، مات ابنه، ماتت ابنته، تسخط على قدر الله، إيش تقول له؟ إيش سيفعل؟ يضرب رأسه بأقرب جدار حتى ينكسر أحدهما، إيش ما يسوي؟ ما معه إلا القدر النازل. إذن ارضى عن الله، هذا اختاره الله، هذا الابن أو هذه المرأة أو هذه البنت كتب الله حياته إلى اليوم، ما تستطيع أنت أن تزيد في عمره شيئا، وكتب الله أنك موجود عنده ساعة الموت أو غير موجود، هذا مقسوم. لهذا يجد المؤمن نفسه راضيا عن الله أنه ربه، يدبر شؤونه كما يشاء، يدبر شؤونه كما يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. يعني بحبيبتيه عينيه. ويقول الله عز وجل يعني إذا أخذت صفيه من أهل الجنة فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة، أو كما قال. فالشاهد أنه عندما يستسلم لأمر الله يتخف عليه المصيبة ويرتفع عنه الكرب، يستطيع يدعو الله أن ينفس كربه، أن يعوضه وغير ذلك. لكن العلماء يقولون إذا نزل على الإنسان مصيبة فهو بين أمرين: إما أن يصبر صبر المؤمنين فهو مأجور، وإما أن يصبر صبر البهائم. كيف صبر البهائم؟ قالوا كصبر الحمار على حمولته، لا يستطيع يتخلص منها وله مأجور، وكصبر الثور على محراثه، لا يستطيع يتخلص منه وله مأجور. فالذي لا يصبر على أقدار الله سيصبر عليها شاء أم أبى كما تصبر البهائم، والذي عنده إيمان سيصبر على مصيبته صبر المؤمنين وهو مأجور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. فمن هنا أمعن النظر في هذه الأشياء وما شابهها، أن يتعامل الإنسان بالصبر والرضا عن الله عز وجل، وابذل السبب في رزقك والله عز وجل سييسر لك ما قسمه لك. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من ماذا؟ من كل ضائقة، حتى الاختلافات الفكرية والدعوية والصراعات السياسية. بعض الناس يتحير ما يدري إلى الحق، اتق الله ربي يفرجها، سيريك الحق، لأنه وعد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولم يبين من ماذا، يبينها الله عز وجل في كل شيء، ويصرف عنك الأشرار، هذا من المخارج، يصرف عنك كيد الكائدين ومكر الماكرين والمؤذين والمزعجين وغير ذلك بتقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ربما أن الإنسان يسعى هكذا إلى الأمام لجلب الرزق يأتي من جهة أخرى ما كان يخطر بباله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كان يخطر بباله أن يأتي الرزق من تلك الجهة التي ما خطرت بباله ولا ضرب حسابها. فهكذا أمر الله عز وجل، هكذا يكون المؤمن يصلح نفسه وربي يصلح حاله. ولهذا قال في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا أمر عجيب، إن الله يجعل لك اليسر إذا اتقيته. أحيانا تجد مشقة في بعض الأمور، تبقى قدر شهر كامل وأنت تعالج قضية، تقول: أين التيسير؟ التيسير موجود إذا كنت على تقوى، ربما غيرك يعطيك له سنة حتى ينتهي منها وأنت تخرج منها في شهر، هذا تيسير. أحيانا يخسر الإنسان مبالغ ما هي قليلة، يقول: أين التيسير؟ التيسير أن غيرك ربما يخسر مثلك 10 مرات، إيش دراك؟ هذا تيسير. بعض الناس يقول: كيف تخرجت منها بمبلغ كذا وكذا وأنا وقعت فيها ما تخرجت إلا بمبلغ كذا وكذا؟ يظهر لك التيسير. وهكذا بارك الله فيكم، المطلوب أن تتقي الله عز وجل. وما معنى تتقي الله؟ تفعل بالطاعة وتترك المعصية، صغرت أم كبرت؟ تجاهد نفسك في ذلك. فالله عز وجل تكفل لك بصلاح حياتك، وأن يجعل أمورك ميسرة، وأن يرزقك من حيث لا يحتسب. هذه وعود من الله عز وجل، إضافة إلى الوعود الأخروية: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله من رضي بالله ربا، قال وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فترضى بالإسلام دينا يعني جملة وتفصيلا. بعض الناس يقول أنا مسلم، لا أريد يهودية ولا نصرانية، إذن أنا رضيت، أين طعم الإيمان ما وجدته؟ تعال في التفاصيل، المشكلة في التفاصيل. أما مجرد الإسلام فقط فستجد كثيرين لكن ما وجدوا طعم الإيمان، بسبب أنه لم يستسلم في تفاصيل حياته وفي أمور حياته. نعم. وها هنا أيضا محك الاختبار. تأخذ المصحف تقول أنا مستسلم، أخذ القرآن هذا كله، تأخذ القرآن كله، قال طيب عندنا آيات في الربا وأنت تتعامل بالربا، إيش رأيك؟ تأخذ القرآن جملة، استسلمت للإسلام جملة، قال خليها على جنب. ليش خليها على جنب؟ ما خليها على جنب. أنت الآن تقول رضيت بالإسلام دينا، الإسلام يحرم الغنى، أنت تستمع الغنى، طيب خلها على جنب. لا ما خليها على جنب، أنت سيظهر لك الخلل الآن. انظر إلى هذا التلفاز الذي أمامك، ما تشاهده من المسلسلات والأغنيات والخلاعة والتبرج وكذا، ما تراه أمامك، هل الإسلام الذي رضيته دينا لك يرضى هذه الأشياء؟ طيب خلها على جنب. لا ما خليها على جنب، أنت لاحظ كم اللي ما تخليها على جنب. نعم. أنت الآن تعيش في بيتك، زوجة أخيك عندك في البيت، ما تتحجب منك وزيت صافحها، ولا أخت زوجتك، والله نحن قلوبنا طيبة، دي أيضا خلها على جنب. لا ما خليها على جنب، هذه آيات، هذه نصوص. أنت لو تجمع الآيات والأحاديث اللي تتخلف الله أعلم كم ما تحصل. نعم ستجد أشياء كثيرة. وهكذا قد يجد الإنسان نفسه قاطعا لرحمه، ربما تخاصم مع أخته، تخاصم مع ابنته، تخاصم مع خالته، تخاصم مع عمته، تمر السنة تلو السنة وذاك الأمر أمامه لا يتزحزح، بغض وعداوة. طيب يا أخي أرحمك، إلى متى تستمر قاطعا لهم؟ طيب هم اللي غلطوا في حقه، ولو غلطوا في حقه الدنيا تبدل تتغير، شوفوا حل، انظروا حلا لهذه الأرحام المقطوعة. كم من الناس يعني بعض أقاربه من سنوات لا عيد ولا يوم جديد كما يقال، ما بينهم أي تواصل. بعض الناس يطلق زوجته ويفرض على أولاده ألا يزور أمهم. إيش هذه الأرحام الموصولة؟ إيش هذه الضغوط؟ هذا إرهابي. الناس فكروا الإرهاب مجرد ذول اللي فجروا نفسهم، ذول إرهاب صح، لكن بقي المعاصي إرهاب أيضا. المعاصي فيها إرهاب، مثل هذا أرهب الناس، السارق إرهابي أرهب الناس، القاتل النفس المحرمة كذلك. فلهذا بعض الناس يقع في مخالفات ومعاصي وكذا وكذا وماسك براس الأمر رضيت بالإسلام دينا. تعال في التفاصيل، تعال في التفاصيل وانظر حياتك اليومية. خذ رياض الصالحين على سبيل المثال، اقرأه كاملا، انظر كم الأحاديث التي أنت عامل بها والتي أنت مقصر فيها. أنت كسلان أو وقتك ضيق، اقرأ الفهرس يكفي، اقرأ الأبواب، باب كذا، باب الصدق، باب الأمانة، باب الإخلاص، باب الكذا، باب كذا، انظر الأبواب العامة، أبواب الفضائل، أبواب الأمور المنهي عنها، وانظر أين أنت في هذه القضايا. والله نفضح أنفسنا، سنجد أننا فضحنا أنفسنا، لكن أمام أنفسنا، ما تقوم أمام الناس، اقرأ فقط وتفكر مقدار ما عندك من التقصير. فلهذا الرضا بالإسلام دينا جملة وتفصيلا، مثل ما قال بعضهم يعني عندما يقرأ الهداية للصراط المستقيم أو يقول يعني يقول ما يستطيع يقول اللهم اهدني. قال كيف يعني؟ قال ورطة. كيف أقول اللهم اهدني؟ هناك أشياء كثيرة ما أبغى أتركها، ما أريد أتركها، أشياء كثيرة. نعم، وهو في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم. عقوق الوالدين من الصراط المستقيم؟ لا، ما هو من الصراط المستقيم. أذية الجيران من الصراط المستقيم؟ أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت مؤذي لجيرانك. أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم وتكبيرك. أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم وتحلف يمين الفاجرة. نعم، تعال انظر أين الهداية إلى الصراط المستقيم، وتشترط أن هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن كأنك تقول اهدني صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما كان أحد منهم ينظر إلى ما حرم الله ولا يسمع ما حرم الله ولا يقول ما حرم الله ولا يأكل ما حرم الله ولا يقطع أرحامه ولا يعق والديه ولا يؤذي ولا 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 إلى آخره. إذن عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم من جد؟ بعض الناس لسان حاله يقول اهدنا بعض الصراط المستقيم، بعض ما هو كله، كله ورطة، ورطة يريد مسواه وحبة دخان، ساعة مسواه وساعة حبة دخان، ساعة يقرأ قرآن وغلق المصحف ويا فلان يا ملعون يا حمار يا كلب يا البعيد، يريد يجمع بين هذا وهذا، يعني ساعة ذكر وساعة سب والعالم كلها، أحيانا يسمع قرآن وأحيانا يسمع غنى. نعم، يا تتكلم معه تجد إنسانا عفيفا مؤدبا محترما لا يحب الزنا ولا الخلا والكذا، شوية إلا يصافح النسوان وكذا. طيب هذا حرام، ما يجوز. الذي حرم الزنا بالفروج حرم زنا العين وحرم زنا اليد وحرم زنا اللسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك، حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناها من النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، واللسان يزني وزناه القول إلى آخر الحديث، والقلب هو يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالشاهد أنه يجمع بين هذا وهذا، فيقول لك أنا هداية هداية إلى الصراط المستقيم مرة واحدة، هذا مشقة، بس يريد بعض. فمن هنا تشعر أن الرضا بالإسلام دينا عند أكثرنا إجمالا، لكن من حيث التفصيل نجد الخلل، نجد الخلل عند التفصيل، نجد الخلل. ما تجد أن الإنسان يقبل أوامر الله عز وجل في جميع شؤون حياته. أنا رضيت بالإسلام دينا أرضى به قاضيا يقضي، الآية تقضي علي والحديث يقضي علي، مثل ما يقضي عليك القاضي. وأعظم هذا أمر الله عز وجل، القرآن يقضي على سمعك، القرآن والسنة يقضي على سمعك وبصرك ولسانك ويدك ورجلك، يقضي على أموالك على بيوتك على تجارتك على تعاملاتك العامة والخاصة، قاض على جميع أمورك. فهذا هو الرضا بالإسلام، تستسلم لأوامر الله، تستسلم للآيات القرآنية، تستسلم للأحاديث النبوية، لا تجامل نفسك. أنت تخاطر بنفسك، إذا عصينا الله نحن نخاطر بأنفسنا إلى نار جهنم. حين بعض الناس يستحي يظهر أمام أصحابه مظهر الملتزم بدين الإسلام، ليش ما يقول مطوع؟ يا أخي يقول مطوع ولا ما قال؟ يعني كلمة مطوع هذه لقب شرف، ما هو لقب إهانة. بعض الناس يقول أنت مطوع أنا ما مطوع، تعال اشرح لي كلمة مطوع إيش معناها، وماش عليها لا دليل من الكتاب ولا من السنة، لكن اشرح لي. قال المطوع من أطاع الله. إذا تقول أنا مطوع أنت مطوع، معنى أنك عاصي لله عز وجل، حكمت على نفسك بنفسك. لهذا بارك الله فيكم، بعض الناس ربما يريد يعمل عملا صالحا لكن سيضحك عليه أصحابه، يضحك. كما أنك أسخطت الصالحين بمعصيتك أسخط العصاة بطاعتك. نعم، إذا فعل أحدنا معصية أول من يرضى عنه إبليس، ثم أتباعه من الجن والإنس. العاصي لله عز وجل على خط سبقه فيه العصاة من جميع أنواع المعاصي، بئسا قدوتهم. الإنسان المطيع لله أول من يرضى عنه الله، ثم أنبياء الملائكة، ثم الصالحون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، فينادي فيضع الله القبول له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ويضع الله له البغضاء في الأرض. ومن الملاحظ أن القبول والبغضاء في الأرض عند الصالحين الذين يعتبر بهم، لأن الرجل الصالح قد يحبه الفسقة، لا عبرة، والرجل الفاسق قد يحبه الفسقة، لا عبرة، هؤلاء لا عبرة بهم. العبرة من سيحبك من الصالحين. فإذا جئت إلى الكفرة فملائكة السماء، هذه السماوات السبع كم فيها من الملائكة؟ كلهم يحبونك إذا كنت صالحا. إذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه أبدا، فكم عدد هؤلاء المحبين؟ أحبك خلق كثير، هذا غير الصالحين من بني آدم الذين يعيشون معك ويحبونك، وجعل الله لك عندهم القبول في الأرض. أما إذا كان الإنسان يحب إبليس وشياطين الإنس والجن، يحب الفسقة والمجرمون وكذا، ما الفائدة من حبهم؟ هؤلاء غثاء، هؤلاء أباش، هؤلاء لا خير فيهم. هؤلاء إذا أبغضوك فهي مكرمة لك. نعم، فلهذا بارك الله فيكم، احرص على طاعة الله عز وجل، احرص على مرضات الله عز وجل، ويكون دين الإسلام جملة وتفصيلا نظام حياتك اليومية في الأقوال والأفعال والمعتقدات والاكتساب والإنفاق والحب والبغض وتقريب الناس وتبعيدهم، كله يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك تتعامل معهم حسب أوامر الله جل وعلا. ثم الجملة الثالثة بعد قوله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، قال وبمحمد رسولا، يعني ترضى أن رسول الله، أن محمد صلى الله عليه وسلم رسولك، وهي تعتبر حاوية للجملة الوسطى التي رضى بالإسلام دينا، مع مزيد إيضاح بمعنى أن هذا الرجل، هذا الذي هو أفضل خلق الله على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم، هو قدوتك، وتتشرف أنك تقتدي به في جميع الأمور، جميع الأحوال، في جميع القضايا. نعم، ما رضيه رسول صلى الله عليه وسلم لنفسه ارضه لك، ما رضي له لأهله ارضه لك، ما رضي أن يكون قولا له قله، ما رضيه فعلا له فعل افعله، ما سخطه لنفسه أو سخطه لأهله أو سخطه من الأقوال الأفعال اسخطه، يعني ترضى به قدوة لك في جميع أمورك. أضرب لكم مثالا، لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا بين أظهرنا، كيف نوعية الدش الذي سيأتي به لزوجته النسوان؟ كيف تفكرون؟ توقعون أنه ما يدخل الدش ميته؟ والله أي واحد يضحك على إمام المسجد إذا دخل الدش ميته، وحبارة فعلا مطوع ويدخل الدش ميته، غريبة. كيف تتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حين بين أظهرنا سيرضى بهذا الدش؟ وانظر زوجتك وأولادك ينظرون إلى هذا التلفاز. كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيأذن لعائشة وحفصة وزينب وبنت فاطمة وغيرهم، سيأذن لهم يتفرجون على هذه المناظر اللي تشوفها أنت وترضاها أنت في بيتك؟ لا يمكن. إذن كيف ترضاها أنت في بيتك؟ ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتك توقع أنه عايش معك. هل سيشترط على علي بن أبي طالب يشتري البنت دش كذا كذا يعني اتساع يعني يأتي بكم قناة؟ هل سيشترط ويشترط الشاشة كم كبرها؟ هل كان سيشترط؟ لا يمكن، ما سيحصل هذا. إذن أعد نظرا في هذا الأمر. يا أخي بعض الناس ينظر إلى التلفاز نظرة سهلة، هذا عدو كبير، التلفاز يعتبر عدوا كبيرا، جامعة متعددة في الكليات لتدريس الشر، هذا الجهاز جامعة متعددة الكليات لتدريس الشر على أيدي متخصصين. نعم، سل الذين يعملون في الجهات الأمنية يقول لك أبرع اللصوص استفادوا طرق التلصص من التلفاز. كيف يفتحون الخزانات المستصعبة؟ كيف يخترقون الحسابات؟ كيف يسرقون البنوك؟ وهكذا سلهم عن طريقة اختطاف رجال الأعمال وكبار الشخصيات واختطاف الأطفال واختطاف البنات وكذا. منين اكتسبوها؟ كيف الطرق التي عرفوا يفعلونها؟ وهكذا صناعة المتفجرات وغير ذلك، كلها من هذا الجهاز علمهم جميعا. نعم، البنت مصانة في بيت أبيها شريفة كريمة، يعلمها كيف تراسل أصدقائها وكيف تجعل أرقامهم مشفرة، وكيف لو فتشت ما حصلت ولا واحد، كيف تستطيع تتراسل معهم وتواصل معهم. علموها طريقة العشق والغرام وكيف تلتقي بهم وكيف كذا، وجعلت كثير من الشباب والشابات حاقدين على دينهم ومجتمعهم الذي حصرهم بين أمرين عيب وحرام. هم يريدون يتخلصون من عيب وحرام. الحرام خوفهم آباءهم من هذا سبب دخول النار، والعيب خوفهم من الناس ما يضحكوا عليهم، يريدون يتخلصون من عيب وحرام. وإذا تخلصوا من عيب وحرام لا باقي لا عيب لا شيء يستحيى منه ولا خوف من الله عز وجل. نعم، فبارك الله فيكم، هذا الجهاز شر. تعلمون لو أن الرجل نظر إلى امرأة أجنبية وزوجته تنظر، إيش تفعل؟ تغضب جدا. إيش معك تنظر لها المرأة ماشية في الشارع، أنت ليش تنظر لها؟ وهو لو رأها تنظر للرجل يغضب، ليش تنظر إليه من الطاقة؟ يغضب. لكن في التلفاز ينظر إلى فتيات في غاية الجمال وفي عز الشباب وفي أحسن زينة، وهي كذلك تنظر إلى رجال قد قضوا الساعات في التجمل والتزين. إيش السبب؟ ما حد يزعل، لا هو يغضب ولا هي تغضب. عقدوا صلحا، اسكت لي اسكت لك واسمح لي اسمح لك. نعم، عقدوا بينهم صلحا، على كل واحد يعفي عن الثاني. وإلا بارك الله فيك، ربما ينظر الرجل إلى امرأة أجمل من زوجته تسقط زوجته من عينه، والعكس يحصل هذا. نعم، بل أعجب من ذلك عندما يجتمعون وينظرون إلى فيلم المصارعة، الرجال والنسوان يا عباه، الرجال عريان أمام النسوان، ما عليه إلا ما يستر القبل والدبر. كيف احتمل الرجل بنته الشابة وزوجته وينظرون للرجال عريان؟ بعض الناس حجاب الغفلة على عينه وكأن الأمر سهل. لا، أنا أقربها لك، أريد منك أن تخلع ثيابك وتلبس لباس المصارع وتجلس وسط أسرتك، ما إلا زوجتك وأولادك وبناتك وأبوك وأمك وأخوك وأختك، ما فيش حد، ما حد براني. واضح بارك الله فيكم. من مستعد يفعل هذه الحركة ويجلس أمام أفراد أسرته بثياب المصارع؟ ما حد. ليش؟ أنت ستجلس جلسة شريفة ومستحي وخجلان، لكن هو كيف بيفعل؟ مرة واقف ومرة مسدوح، مرة منكوس، مرة رجل فوق رجل تحت، مرة كذا، والنسوان والرجال يتفرجون عليه. شو رأيكم؟ هل هذا سيرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ونحن بصدد الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هل سيرضى هذا في بيته؟ ما يرضى. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، الرسول صلى الله عليه وسلم رضي لنفسه باللحية، ارضى نفسك باللحية. إن أردت بحلق اللحية الجمال فالرسول أجمل منك، وإن أردت الرجولة فالرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الرجولة. إن أردت غير ذلك كل ما تريده من صفات الصفات الجيدة هي في إعفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الله تعالى في حلقها. وهكذا بارك الله فيك في كل أموره. انظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يرضى هذا الشيء لنفسه؟ هل يرضى هذا القول لنفسه؟ هل يرضى هذه الأخلاق لنفسه؟ واجعل حياته كلها على وفاق حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لزوجته أن تصافح النساء الأجنبيات؟ أن تصافح الرجال الأجانب؟ ما أذن بذلك ولا يرضى بذلك. نعم، هل هو كان يصافح النساء الأجنبيات؟ إذن ارضى لنفسك ما رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، وارضى لزوجتك ولبناتك ما رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته. قال إني لا أصافح النساء. بعض الناس يقول أنتم لا تصافحوا النسوان، الله أعلم كيف قلوبكم، نحن قلوبنا طاهرة. سبحان الله، أصبحت معصية الله دليلا على طهارة القلب، وطاعة الله دليلا على فساد القلب. عكس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال الصالحات بالنيات الصالحات، والأعمال الفاسدات بالنيات الفاسدات، ما نعكسها. ومع ذلك نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلبا. الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلبا، ومع ذلك ما كان يصافح النساء، مع ذلك ما كان يصافح النساء صلى الله عليه وسلم. نعم، فهل نحن سنكون أطهر قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العياذ بالله، لا يمكن. إذن سر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سر وراء هديه. وكل ما قرأت حديثا قل هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أجعل هذا الحديث في نظام حياتي؟ كيف أجعله في نظام حياتي؟ الواجبات الواجبات، والمستحبات المستحبات، والمحرمات المحرمات. يعني هذا يستحب لك أن تفعله، جاهد نفسك على فعله. هذا يجب عليك أن تفعله، جاهد نفسك على فعله. وهذا محرم اتركه، وهكذا. تستأنس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام حياتك أينما كنت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم.